الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بات القرار أن يكون موضوع المباحث في هذا العام هو مبحث صلاة المسافر، حيث كنا مرددين في نهاية العام السابق بين أكثر من مباحث، بعضها يكتسي طابع الحداثة على مستوى العلاجات الفقهية، وبعضها يرتبط بالسياسات العامة إن صح التعبير، حيث كان قد استهوانا في أواخر كتاب الجهاد موضوع فقهي هام جدا، وهو البحث الفقهي مش الثقافي العابر عن النظرية العامة التي تتشكل على أساسها السياسة العامة لشيعة أهل البيت عليهم السلام عند قيام دول الجور إسلامية أو غير إسلامية، المقصود إسلامية بالاسم يعني والطابع مش شرعية، وهذا له مفردات كثيرة وأبحاث كثيرة ينفتح على بحث مالكية الدولة الوضعية، وينفتح البحث أيضا على طريقة التعاطي مع ما يقال له الأملاك العامة إلى ما هنالك. بحث مهم جدا، لكنه مبحث لا يستطيع الإخوة أن يجدوا له مصادر مجتمعة في محل واحد، وهو أبعد فائدة للإخوة من حيث التدرب على الصناعة الأصولية والفقهية في الفقه، لأنه لا يملك على أهميته القصوى منطق صناعي واضح ومتماسك، خصوصا وأننا لا نجد أبحاث مستقلة في هذا المجال أو لا نكاد، بينما وجدنا أن صلاة المسافر من جهة كانت ولا تزال إلى يومنا هذا معترك الآراء بين المحققين والباحثين، ومن جهة أخرى هي محل ابتلاء عظيم ويومي لنا ولعموم المكلفين، ومن جهة ثالثة وهي الأهم لنا كباحثين ودارسين، أن فيها أبحاث فقهية معمقة وصناعة فقهية ثرية من حيث تطبيق الفروع على الأصول، ومن حيث استخدام القواعد الأصولية، ومن حيث كثرة استخدام عنصر الدليل اللفظي في هذه الأبحاث وبالأخص الأحاديث الشريفة، فلعل هذا المبحث من أهم المباحث التي تدرب طالب الاستنباط وجميعنا طلاب الاستنباط على الاستنباط والاستدلال على الحكم الشرعي، حيث نجد في جملة من المباحث طوائف مش طائفتين متعارضة لا بد من حل التعارض فيما بينها، ومن هنا نشأت وجوه وأقوال ونظريات إلى ما هنالك. فمبحث صلاة المسافر نعم البحث الذي يجمع بين الابتلاء والصناعة الفقهية والدرب الفقهي. جيد. الجريان في هذه الأبحاث جرت العادة أن يكون على طبق أهم متن فقهي تفريعي في هذا المجال، وهو كتاب العروة الوثقى للفقيه الكبير السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه. فمنذ ألف هذا الكتاب وإلى يومنا هذا صار متنا للشروح والأبحاث. حاول بعض المعاصرين أن يخرج عنه، كما في جهد بعض المحققين في قم المقدسة في شرح لتحرير الوسيلة مثلا، أو جهد محقق آخر في النجف الأشراف في شرحه لمنهاج الصالحين، لكننا لا نجد في هذه الكتب على رزانتها ووزانتها ما يداني أو يضارع من حيث التفريع الفقهي. والتركيز أيضا في آن الحالة الموجودة في كتاب العروة الوثقى، فلم تكن صدفة أن يجعله عاظم المحققين بمن فيه صاحبات التحرير والمنهاج رضوان الله عليهما وعلى جميع علمائنا محطا لتعاليطهم العلمية والفتوائية، إذ يوجد على العروة ما يزيد على 60 تعليق إلى يومنا هذا تقريبا. فلا نجد عظيما من العظماء في القرن أو القرن والنصف الأخيرين إلا ولديه تعليق على تحرير، حتى عد عدم وجود تعليقة لفقيه على تحرير على العروة شيئا من النقص في مسيرته العلمية ربما، سواء التعليقة الكاملة أو الناقصة. فلذلك العظماء الأساسيون في القرن الأخير كلهم لديهم تعليق، بعضها كامل على تمام العروة، وإن كانت نفس العروة غير كاملة يعني لا تستوعب تمام الأبواب الفقهية، وبعضها ناقص. من هنا رأينا أن المناسب خصوصا وأن هذا يساعد الإخوة على المراجعة أكثر، لأن المستمسك شرح للعروة وأبحاث المرحوم السليخوي رضوان الله تعالى عليهما أيضا شرح للعروة، وإن وجدت أبحاث ومصادر أخرى هامة يا إخوان، لكن هذان الكتابان يكتسيان ويكتسبان أهمية في المراجعة للباحثين سواء في فقه العروة أو في الفقه بشكل عام في وقتنا الراهن. لكن توجد في المقابل كتب لا بأس بالإشارة إلى بعضها على الأقل. يوجد مبحث في صلاة المسافر للمحقق الإصفهاني مستقل بدون متن، ويوجد تقرير صلاة المسافر للسيد أبي الحسن الإصفهاني رضوان الله عليه صاحب الوسيلة، ويوجد مطالب مهمة إنصافا للمحقق العراقي في شرحه على التبصرة، وهو مطبوع المقدار الموجود منه يعني مطبوع في 5 مجلدات. ويوجد باب صلاة المسافر من كتاب مصباح الفقيه للمحقق الهمداني، وهو أحد أبواب كتاب الصلاة عنده البالغ 10 مجلدات بطبعته الجديدة. ويوجد باب صلاة المسافر في كتاب الصلاة تقريرا لأبحاث المحقق النائيني، لعله نافذ غير موجود هذا الكتاب ما أدري، بقلم الشيخ محمد طقي الآملي صاحب كتاب التعليقة المعروفة على المنظومة وصاحب كتاب شرح العروة أيضا الذي بلغ فيه إلى الحجر على ما ببالي كتاب مصباح الهدى، ويوجد كتاب نهاية التقرير للمرحوم الشيخ الفاضل اللنكراني تقريرا لأستاذه السيد البروجرجي، والأهم منه في تقريرات السيد البروجرجي كتاب البدر الزاهر في صلاتي الجمعة والمسافر للمرحوم الشيخ المنتظري، تقريرا لأبحاث المحقق البروجرجي. كثير المصادر، أنا ما راجعها كلها يا إخوان، بس كان لابد من الإشارة إلى أهم المصادر لمن أحب أن يراجع. طبعا كل واحد من هؤلاء الفقهاء له مذاق خاص، يعني محقق العراقي مثلا محقق الإصفهاني مذاقهما واضح معقول، السيد البروجرجي مثلا مذاقه بشكل كبير هو والمحقق النائيني في الغالب عرفي جدا، وكذلك السيد أبو الحسن رضوان الله تعالى عليه. ويوجد مناهج شبه جامعة فينا نسميها كما في بعض ما ذكرنا كمنهج السيد الخوي والسيد الحكيم، أخذ من الجميع ما ينبغي أن يؤخذ، وإن كان كل واحد له مستوى من مستويات التأثر مثلا بأساتذته. مثلا السيد الحكيم يتأثر كثيرا بأبحاث أستاذه المحقق العراقي أصولا وفقه، وإن كان أذوق منه في الفقه لكن في المباني الأصولية هو شديد التأثر، وهذا ما انجلى بشكل واضح في صفحات المستمسك. السيد الخوي مثلا يتأثر كثيرا بأستاذه النائيني كما ربما لا يحتاج إلى كثير إيضاح هذا الجانب. جيد، فيما يرتبط بهذا المجال الدخول في صلاة المسافر، طبعا المقصود من هذا العنوان في كتب الفقه ليس مطلق صلاة التقصير، إذ توجد حالتان في الفقه فيهما قصر الصلاة. الحالة الأولى المعنونة في الفقه بصلاة الخوف والمطاردة، والحالة الثانية هي حالة السفر المجرد عن الخوف والمطاردة، وليس المقصود من الخوف في المقام مجرد التوجس الذي يحصل عند إنسان خصوصا في تلك الأزمة، كل من يسافر في الصحاري إذا جنه الليل أوجس في نفسه خيفة، بل المقصود الخوف والمطاردة من العدو واضح في محله، وربما عممها البعض ما بدي أدخل السبيل. فالمقصود في المقام من صلاة المسافر السفر المجرد من حيث الوجهة الفقهية عن الخوف والمطاردة، ولا يحل المشكلة أن نعبر عنها بصلاة التقصير، إذ يأتي نفس الكلام فإنهما تشتركان في التقصير. لا شك في الجملة في أن المسافر بهذا المعنى يشرع له التقصير في الصلاة، إذا تحققت شرائطه الآتي: وهذا مما اتفقت عليه كلمة أهل الإسلام تقريبا. كما لا شك عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام في أن هذه المشروعية حيث توجد فهي على سبيل العزيمة للرخصة إلا ما استثني، وهي الأماكن الأربعة التي يبحث في أصل التخيير فيها والمشهور على التخيير وفي كيفيته أخرى. وما قيل في بعض الكلمات إلا من ابن حزم أو الظاهري، ويقصدون به داود بن علي الظاهري إمام المذهب المؤسس للمذهب الظاهري في الفقه، وهو غير المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة، فهو ليس في محله، إذ هذان لم يذهبا إلى عدم مشروعية قصر الصلاة في السفر، وأنى لهم بذلك، والسنن واضحة صارخة مسلمة الصحة عندهم في هذا الأمر، والتحقيق أن خلافهما في بعض الشرائط الآتية وليس في أصل مشروعية التقصير. ولعل ما جعل البعض منا ينسب إليهما أو إلى أحدهما مخالفته في أشر المشروعية في التقصير هو إنكار إمام المذهب داود بن علي الظاهري لأصل لزوم قطع المسافة، بل جعل الأمر يدور مدار العنوان، وهذا أوضح لعله في القول بالمشروعية، وهو تفصيل في الشرائط على كل حال وليس في أصل المشروعية من عدم، فلا نعرف على وجه الحقيقة حقيقة مخالفا في أصل الموضوع من المسلمين، كما لا نعرف مخالفا منا في أن المشروعية على سبيل العزيمة في غير الأماكن الأربعة للرخصة، بل طفحت الكلمات بأن عليه الإجماع بل ضرورة من الفقه، أقول بل لا يبعد أن يدعى أنه من ضروريات المذهب، إذ هو من أوضح الواضحات لكل أتباع هذا المذهب ممن لهم أنس بشيء من فقهه ومعارفه كما هو واضح. يعني هذا ما بقي بحثا علميا نظريا مسلما في الفقه، بل هو مبحث عام البلوى انتقل من الفقه إلى المعارف العامة لأتباع المدرسة الفقهية لمذهب أهل البيت عليهم السلام. إنما الكلام فيما ذكره بعض المحققين كالسيد الخوئي رضوان الله عليه من تواتر النصوص في ذلك، ولا بد وأن يكون مراده حتى يصح كلامه التواتر المعنوي في جزء المعنى لا التواتر اللفظي، إذ لا وجود للتواتر اللفظي، أو التواتر الإجمالي، وهذان الاصطلاحان يعممان ويخصصان في الكلمات، لأن الكثير من المحققين يعبرون عن التواتر المعنوي في جزء المعنى بالتواتر الإجمالي، وإلا فلا يعود للتواتر الإجمالي محصل إن أريد منه القطع بصدور رواية في دائرة كبيرة من الروايات. القول بأني أقطع بوجود رواية صادرة عن المعصوم في هذا المجلد مثلا من وسائل الشيعة، إن هذا ليس تواتر ولا ينطبق عليه تعريف التواتر كما بحثناه في الأصول في العامة قبل الماضي. قلت هذا لأننا لا نجد تواترا مباشرا يقول قصر الصلاة في كذا وكذا من الشروط، بل الموجود متواترا في النصوص طوائف منها، طائفة تعرضت للمسافة الامتدادية، طائفة تعرضت للمسافة التلفيقية، طائفة تعرضت لكيفية التقصير، ولا واحدة من هذه الطوائف متواترة بمفردها. أقول متواترة يا إخوان مش قطعية الصدور، لأن خبر الواحد قد تجتمع قرائن تورثنا القاطع بصدوره، هذا يقال له المحفوف بالقرينة القطعية. النقاش يدور مدار مش المقطوع، المتواتر. فلا بد أن يكون مقصود السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه من تواتر النصوص التواتر بهذا المعنى، بمعنى أن البعض مدلولها الالتزامي لزوم التقصير، والبعض مدلولها الالتزامي لزوم التقصير عند 8 فراسخ أو عند 4 ذاهبا و4 آيبا إن كان يرجع ليومه أو لغده أو في ضمن 10 أيام على الخلاف في النصوص والفتاوى وهكذا. فالمتحصل من مجموع هذه الروايات تواتر بالفوق التواتر، لكن هذا يحصل لنا أصل لزوم التقصير في الصلاة، هذا فينا نسميه متواتر بمعزل عن كمه وكيفه وشرائطه. ولا بد قبل الدخول في الأبحاث التي هي الشرائط مباشرة في العروة أن نبحث عن أصل مشروعيات صلاة التقصير في الصلاة في السفر. هل هو نص القرآن الكريم؟ وهذا قد تترتب عليه ثمرات فيما يأتي، أم هو نتاج السنة المطهرة قولا وعملا؟ لا مشكلة في أصل البحث، لكن ما يحفزني على هذا البحث هو ما ذهب إليه البعض من المحققين من أن التقصير ثابت بالأدلة الثلاثة كتابا وسنة وإجماعا. طبعا هذا غلط، إننا نسمي الإجماع دليل ثالث، الإجماع كاشف من كواشف السنة، أطلع من كاشف قطعي عن السنة في اصطلاح الإمامي، وإن عبر عنه مجاراة ومداراة شببنا عليها لأنه دليل مستقل، دليل إثباتي لا بأس، بس بيصير مقابل الرواية مش السنة المطهر اللي هو من كواشف السنة كما أن الرواية تكشف السنة. فهل يصح هذا الكلام وأن القرآن فيه دليل من نفسه يدل على قصر الصلاة، أم أن الآية المشهورة بآية قصر في الصلاة هي في غير قصر صلاة السفر، هي في صلاة الخوف المطاردة مثلا أو شيء آخر؟ يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.